أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجده ولالي والصحب دواما سرمد. تحية طيبة مع حلقة ساخنة جدا. أيها الأحبة الكرام، الأمة الإسلامية كلها الآن مقبلة إقبالا شديدا، إقبال المحب على شريعة ربها ودين نبيها صلى الله عليه وسلم. ومما لا شك فيه أكبر القضايا التي تشغل بال المسلمين والتي تحير قلوب وعقول الباغضين لدين الله عز وجل هي قضية الشريعة الإسلامية، ما بين محب مؤيد وما بين مبغض كاره، مشنع ومبشع. هذه القضية تشغل كل الفرق الآن، فنحتاج إلى أن نناقشها بنوع من التفصيل شيئا ما حتى ينجلي الأمر إن شاء الله. في بداية الحلقة أرحب بفضيلة الشيخ الحبيب المحبوب فضيلة الشيخ محمد القاضي، شرفت ونورت إن شاء الله. الله يخليك. وكذلك نرحب بفضيلة الشيخ أشرف الدقاق، يعني ضيفا قديما على الخليجية، من يعتبر من المؤسسين، يعني خطيب مسجد رب الأقصى بالأسكندرية ومدرس بمعهد الفرقان، شرفت ونورت الشيخ. الله يخليك. الله يخليك. فقضية الشريعة قضية تشغل الناس ولا سيما في الأيام المقبلة. طبعا فضيلة الشيخ محمد القاضي في فترات منذ زمن كان هناك عمل دؤوب ومكر خطير لتشويه صورة الشريعة الإسلامية في عقول وقلوب المسلمين، كان لها محاور ولها نقاط حتى يشوهوا الشريعة ويزيلونها من حياة الناس. من ضمن هذه المحاور أنهم قبحوا سلوكيات المسلمين، أو بدأوا ينتقدوا أخلاقيات الموحدين، وربطوا ذلك بأن الشريعة هي السبب في سلوك المسلم، وسوء هذا السلوك بسبب شريعته وانضباطه بالشريعة. ماذا تقول في هذا؟
نعم. جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الحقيقة يعني لابد من مقدمة ضرورية في هذا الباب، وهو أن الإعلام أداة توجيه وإرشاد للناس وهداية وبيان، فإذا استخدمت الاستخدام الصحيح وإذا قامت بدورها في البيان الحق للناس، ولا شك أنها إذا كانت على النقيض وكانت ما يعني موجهة تجاه تغيير المعاني وتشويحها، فلا شك أن لها تأثير بالغ على عقول الخلق،
إما تفيد وإما تضر.
إما تفيد فائدة بالغة في إيصال الحق إلى الناس، أو تضر ضرر بالغ في تشويه الحق في أذهان الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان لسحرة، يسحر العقول. والحقيقة أنه يغير، يقولون السحر يؤثر على عين المسحور فلا يرى، فيرى ال 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 الخيط يراه ثعبانا، يرى الحبل يراه ثعبانا. هو السحر لا يستطيع أن يغير حقائق الأشياء،
الحبل لم يتغير،
لم يتغير الحبل،
لكن العين،
ولكن العين التي ترى الحبل تأثرت بالسحر. وهكذا إذا كان الأمر متعلق بالمعاني، تقلب الحقائق، تزيف الأمور، تجعل الحق باطل والباطل حق. فهذه مسألة في غاية الأهمية، وذلك إحنا بنعالج هذا الموضوع من خلال الإعلام الإسلامي، الحمد لله من خلال القنوات الخليجية وغيرها من القنوات الإسلامية التي من الله تبارك وتعالى بها علينا، ومن خلال فضل الله جريدة الفتح السلفية، ومن خلال جريدة النور السلفية وغيرها من الجرائد الإسلامية، بنعالج هذا الخلل ونحاول أن نوجد توازن بين الإعلام الليبرالي أو الإعلام العلماني الذي ذو التوجه، هذا التوجه، وبين الإعلام الإسلامي الذي يوجه بفضل الله الناس إلى الحق ويرشدهم إلى الخير.
يعتبر هذا من أكبر الأدوار، سواء كان إعلاما مرئيا أو مكتوبا، نحن نجلي هذه الحقائق.
نعم. نجلي هذه الحقائق. نعم. جزاك الله خير. نعم. الجزئية الثانية التي ينبغي أيضا أن نقدم بها هذا الموضوع هو أننا هناك مفاهيم كثيرة مغلوطة في أذهان الناس.
نعم.
فنريد أن نوضح هذه المفاهيم وأن نبينها. فمن ذلك حتى لا يعني نقدم تقديمات طويلة، من ذلك معنى تطبيق الشريعة الإسلامية. أنا عايز أقول حاجة مهمة عشان أرد على حضرتك في السؤال اللي أنت سألته.
جميل.
تطبيق الشريعة الإسلامية ماذا يعني؟ تطبيق الشريعة الإسلامية ماذا يعني؟
نعم.
يعني معناه إقامة الأخلاق الإسلامية الرشيدة. معناه تطبيق معناه إقامة العقيدة الصحيحة الصافية المستمدة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
معناه إقامة العبادة التي أمر الله تبارك وتعالى بها من صلاة وصيام وزكاة وغير ذلك. معناها إقامة الإيه؟ المعاملة على دين الله عز وجل.
يبقى القضية مش قضية قطع يد وحدود
فقط. نحن نتكلم في الجزئية دي، لكن أنا بكلم حضرتك إيه؟
الأخلاق أن وعقيدة.
إقامة الأخلاق. تطبيق الشريعة معناها إقامة الأخلاق في المجتمع. تطبيق الشريعة إذن لابد من إقامة الأخلاق الإسلامية في المجتمع المسلم. قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
جميل.
قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. جاء صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض صلوات الله وسلامه عليه. إذن أنت إذا أردت أن تطبق الشريعة الإسلامية فلا بد أن تطبق الخلق.
نعم.
ولا بد أن تنشر هذه الأخلاق وأن تدعو إليها وأن تبينها للناس وأن تحضهم عليها.
نعم.
وأن تحذرهم من مخالفتها.
نعم.
كل ذلك من شريعة الله تبارك وتعالى. فلما يجي واحد بشر مخلوق من المخلوقات يخطئ ويخالف أمر الله تبارك وتعالى،
نعم.
فإنه يرد إلى الشرع. أنت هاتي أنا مين فينا معصوم؟ ليس العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنبياء الله. أما ما بعد الرسول فكلهم بشر. كل الناس بشر يصيبون ويخطئون، وكل يوزن بميزان الشريعة. سواء كان أظهر السنة، واحد أظهر التزام وأظهر التسنن وإظهار التسنن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان بعيدا عن ذلك، الكل بيعود إلى الشريعة يوزن بميزان الشريعة. فلما أنا أركز كويس أعمل عملية تركيز على بعض الأخطاء السلوكية لبعض الأفراد في المجتمع المسلم أو عموما أخطاء عامة في المجتمع المسلم، وأقول أن هذه الأخطاء ترتبط بالشريعة، فهذا نوع من التضليل.
نعم. نعم.
لأن في الحقيقة الشريعة جاءت بخلاف ذلك. أنا هقول لك قصة عجيبة جدا.
نعم.
واحد ألماني ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالالتزام.
نعم.
بالإسلام، أسلم وجهه لله، أحد عائلة الإسلام، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وترك نجاسة الشرك.
نعم.
وتعلم الإسلام وتعلم الأخلاق الإسلامية وانضبط بحاله، تخيل.
نعم.
بعدين نظر إلى أحوال المسلمين، يعني جاء إلى بعض بلاد المسلمين فقال الحمد لله الذي من علي بمعرفة الإسلام
الله
قبل أن أرى المسلمين.
الله.
إذن الراجل فهم كويس جدا أن هناك إيه فرق بين واقع الناس المخالف للشرع وبين الأصول الذي يحتكمون إليها. الخطأ يرد إلى صاحبه، لا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أنت أخطأت يبقى أنت أخطأت.
نعم. نعم.
انت اصبت يبقى انت اصبت، لكنك في النهايه تحتكم الى ايه؟ نعم. الى شرع الله تبارك وتعالى والى امر الله عز وجل. فالقضيه اللي حضرتك ابرزتها دي قضيه خطيره جدا.
نعم.
دائما ما يربط الخطا السلوكي والانحراف السلوكي في المجتمع المسلم بالايه؟ بالشريعه الاسلاميه.
رائع شيخ محمد. نعم. اذا ايها الاحبه الكرام، احنا نحتاج الى ان نفصل في هذا الامر فصلا تاما. سوء الاخلاق عندما يكون من شخص لا علاقة بسوء الأخلاق لهذا الشخص بالتشريع. وإحنا لما بيغلط دكتور أو مهندس ما بنقول والله الطب ملوش لازمة، الهندسة ملهاش لازمة عشان في طبيب مخطئ أو مهندس مخطئ. ومن المواقف الجميلة جدا في الشريعة سيدنا سلمان الفارسي لما وجد الرجل القسيس الذي ذهب إليه يتعلم منه حرامي، ما قالش والله منهجه ضلال، ولكن فرق ما بين هذا الرجل وما بين المنهج. نحتاج إلى الفصل ما بين هذا ومذنب. شيخنا الشيخ أشرف الدقاق، طبعا على العكس بدأ الإعلام يستثمر قضية حضارة الغرب، رفاهية الغرب، التقدم اللي موجود في الغرب، ويربطه بأن القوانين هي التي ساعدت على هذا، كما أن الإسلام هو الذي تسبب في تخلف المسلمين. ماذا تقول في هذا؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بداية الحق تبارك وتعالى تعبدنا بقوله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأنزل علينا هذا الكتاب وأوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك الوحي، وقال في شأن ذلك: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيء. فمن ارتضى بالله ربا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول نبيا متعبد بهذه الشريعة الغراء الصالحة لكل زمان ومكان المحفوظة بحفظه تبارك وتعالى المهيمنة الوارثة التي تعهد تبارك وتعالى كما ذكرنا بحفظها والموصوفة بأنها من عند الله وموصوفة بالشمول وموصوفة بالعموم وموصوفة أيضا بالمثالية والواقعية وموصوفة بأنها حوت يعني المحافظة على الحاجيات والتحسينيات وقبلها أيضا مسألة الفرائض أو اللي هي الأمور الخمسة المشهورة المعروفة. دي جزء مهمة جدا إن ديدا المسلم يعني كما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل حولها ندندن، إحنا بندندن حول هذه المسألة. الغرب دول ملوك الدعاية، دول بتوع الكاموفلاج، دول أساتذة الإعلام، دول الذين ركبوا موجة ساحر هذا الزمان.
صحيح،
خدت بال حضرتك؟ احنا ما ننساش زمان زي ما الحلقات اللي كانت بتيجي يقول لك وهاف ذا تكنولوجي وكان ريبيت هيم فاستر سترونجر ستيف اوستن. رجل بستة ملايين يعني دولار ايامها كان راجل حاجه تعبانه كده يعني ما تجيش رجل واحد دلوقتي لعيب كوره من بتوع.
صحيح،
وجيمي سامرز وحضرتك العارف الحلقات ورامبو والرجل الاخضر والكلام ده كله. هم ملوك الدعاية، خدت بال حضرتك؟ ويستطيعوا ان هم يعلنوا عن حضارتهم وتقدمهم بعدة طرق مبهرة بلغة الهندسة عشان انا برضو يعني في الاصل مهندس برضو. بتعمل عندنا حاجة اسمها كاتش اي، معلش انا بتكلم انجليزي شوية بس هو اللي اقتضت الامور اللي احنا بنتكلم
كده.
فالكاتش اي دي انك انت تنبهر، وبتيجي لما تنبهر لا تنظر الى العورات. الغرب اللي حضرتك بتحكي عنه ده يعني مهلهل من الداخل. الغرب ده في زنا المحارم وفي اللواط وفي ان الرجل يتزوج بالرجل والمرأة تتزوج بالمرأة. الغرب اللي حضرتك بتقول عليه ده اعلى معدلات في الجريمة، اعلى معدلات في المخدرات، اعلى معدلات في الخمر، اعلى معدلات يعني في كل سوء ولا حول ولا قوة له، لكن هم ملوك الدعاية.
نعم،
زي ما كانوا بيعملوا دعاية لنفسهم.
يعني الحقيقة الواقع مهلهل جدا
جدا. حضرتك لو عشت معاهم، انا واحد عشان ظروف عملي انا كنت بشتغل في فيلز في المواقع، فكنت في بداية شغلي انا بحتك بالفئات الاجنبية دي. تعاملت مع الطلاينة وتعلمت مع الانجليز والاسبان، خدت بال حضرتك، وطائفة كبيرة يعني وفرنساويين وما الى ذلك. لو حضرتك عشرتهم تجد ان المسلمين يعني حياتهم المفروض ان هي تنصبغ بصبغة الاسلام تفرق يعني فرق شاسع والبون كبير جدا في تعاملهم يعني مع ما ينبغي ان يتعاملوا في مسائل الواقع في مسائل الحياة.
نعم،
ديننا عظيم قوي.
نعم،
وشرعتنا غراء.
الله،
ويكفينا انها يعني ينبغي ان تحظى بالهيبة والاحترام لانها من عنده تبارك وتعالى.
الله،
وهي معصومة. فتبال حضرتك.
نعم،
وانا يمكن بضم صوتي لصوت شيخنا الشيخ محمد القادر، وده شيخي يعني.
نعم،
ان انا بقول ان هي فعلا ابى الله تبارك وتعالى ان يجعل العصمة الى كتابه ورسل الانبياء.
صحيح،
فدفنت العصمة حيث دفن محمد صلى الله عليه وسلم، ومن اول يعني من يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الامه الا هو بكر الصديق، ليس بمعصوم الى اخر فرد من افراد هذه الامه. فكلام جميل.
في جزئية بقى أستاذنا من باب الإنصاف، في بعض القوانين العادلة عندهم، هل القوانين دي ساعدت أن يكون هناك نوع من التحضر والتقدم؟
لا شك. لو شفت القوانين دي حضرتك وجدت يعني تضعها في يعني تجعل الإسلام حاكم عليها، هتجد أنها أقرب ما يكون إلى ما قاله تبارك وتعالى وقال رسول صلى الله عليه وسلم، لا سيما
نعم.
يعني في الأزمة الاقتصادية الأخيرة هما بيعملوا إيه دلوقتي؟
أيوة.
بيخلوا الفايدة صفر. يعني استثمار، الاستثمار الإسلامي. إحنا هنا ما زلنا بنقول لا ده إحنا عايزين نخليها 10 طب نخليها 8 طب نخليها 7 وهم النهاردة بيقولوا لا نخليها
يعني
صفر.
يعني من أجل التقدم، من أجل التقدم يرجعون إلى شريعة الله عز وجل.
أنا هفكرك بإعلان معلش قديم، أنا مش بعلن السجائر، السجائر معروف حرمتها.
وقت
حضرتك شوف زمان يقول لك مارلو بورو يطلع الراجل كنت بالك معاه الراجل بتاع رعاة البقر راكب الحصان بتاعه وفي منتهى القوة ويستطيع ان هو يصطاد بقى الخيول البرية، وانت عارف الخيل البرية يعني قوتها قد ايه، وبعدين في الاخر يجي مولع ايه سيجارة مارلو بورو. فالشباب بتوعنا هنا يقول لك بس اول ما اشوف المنظر ده يقول لك انا كده حبقى ايه راجل بقى بستطيع اركب خيل وبستطيع ابقى كاوبوي انت خدت بال حضرتك وبستطيع. ده شغل كله كاموفلاج وشغل كله اعلام، ونحن لا ننكر ان هم اخذوا بالاسباب الماديه التي تفضي الى مسبباتها. الله تبارك وتعالى يعني خلق سنن في خلق وفي كون وفي دهر، والانسان يعني اذا اخذ بهذه الاسباب بتوفيق منه تبارك وتعالى ادت الى يعني مسبباتها.
صحيح.
فلكل مجتهد نصيب ولكل عقيده تاثير.
صحيح.
اليابانيين اشتغلوا، الصينيين اشتغلوا، خدت بال حضرتك الامريكان والاوروبيين والغرب عموما اشتغل.
نعم.
واحنا يعني ظللنا نبكي على تراث الاجداد.
نعم.
وعلى ما كان في الماضي.
نعم.
طبعا مش كلنا لابد الا من رحم رب العالمين.
صحيح.
والا فاحنا برضو في ظل النظام السابق، وبرضو دي مش حاجه نشير اليها، كان في ناس بتتكلم وكان في ناس بتقول، ولكن كانت الهجمه شرسه، وكان من يتكلم يوصف بالتزمت والتطرف والارهاب. عايزين ترجعونا للخيمة، عايزين ترجعونا لعصر الظلمات، عايزين ترجعونا للجمل. كلها كان يعني إعلام فاسد وإعلام بيساعد هؤلاء في تضييع معالم الدين وفي طمس معالم الشريعة وفي أن ينسب لها كل أمور تجعل التخلف للأسف نصيب البلد. فطبعا الهجمة كانت شرسة جدا.
صحيح.
كل الأجهزة بتصب في هذا الاتجاه. خدت بال حضرتك؟ وإحنا لو جينا اتكلمنا وصوتنا عالي شوية ممكن أن احنا الإيه يعني نتاخد ونمنع حتى من الكلمة، واللي يتسجن يتسجن واللي يتعذب يتعذب. فكانت الهجمة شرسة. الآن بعد هذه الثورة المسألة اتغيرت، وحاولك برضو بلغة السوق زي ما بيقولوا، يعني الملعب اتغير والحكم اتغير واللعيبة اتغيرت، وإحنا ينبغي أن احنا نصدح بكلمة التوحيد ونرفع لواء الشريعة ونمتثل ما جاء في كتاب تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عادوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر.
صحيح.
وما بدلوا تبديله، لأن لسه كما فتحت القسطنطينية والله ستفتح رومية.
نعم.
كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بذلك سيحدث ذلك وسيبلغ
قال.
ذلك الدين ما بلغ الليل والنهار ولا يبقى بيت مدر ولا بر إلا دخله.
صحيح.
ذلك الدين يا رب.
نعم.
نحن نكون لبنة من جملة هذه اللبنات أو سبب من جملة الأسباب.
نعم.
لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ما أوحاه تبارك وتعالى إليه: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرس. يا رب
جميل
نكون
شيخ.
إحنا من جملة هؤلاء.
جميل شيخ إن شاء الله. إذن أيها الأحبة الكرام، خلاصة الكلام: نعم لهم قوانين ولهم ضوابط عادلة في بعض الأحيان انتفعوا بها وارتفعوا بها، هذا حق، وهذه القوانين لا تخرج أبدا عن عدل الإسلام وعباءة الإسلام أبدا. كل ما صحت به دنياهم سوف تجد أصله موجود في الإسلام، لكن نحن الذين عجزنا عن التطبيق. ومع ذلك لو بحثت في حقيقة الغرب لوجدتها الهلة كما أشار شيخنا الشيخ أشرف الدقاق. طبعا أنا أخطف بس الجمل والخيمة والحاجات اللي أشار لها الشيخ أشرف في قضية اتهام شديد للشريعة شيخنا الشيخ محمد القاضي، إلى أنها هذه رجعية وهذا تخلف ولا تناسب هذه الشريعة الزمن الذي نعيشه الآن، زمن التقدم والتكنولوجيا، خلاص ده زمن وده زمن، ده حال وده حال، فيتهمون الشريعة بهذا الاتهام أنها تناسب زمن الصحراء، زمن الجبال، زمن الخيام، لكن لا تناسب الزمن الحالي الآن. تفضل.
جزاك الله خير. في الحقيقة بعد الحمد لله والصلاة والسلام، قبل ما أجاوبك على السؤال الخطير ده،
نعم
أنا عارفك شيخ خيري دايما تسألنا لك الأسئلة. الشيخ أشرف أشار إلى معاني خطيرة جدا في التناول الإعلامي التناول الإعلامي
للقضايا
الخلقية والسلوكية.
نعم.
ودائما الإعلام يتناول المعاني الدنيئة بصورة يحاول أن يصور الناس أنها صورة وردية. فيبقى الزنا نعوذ بالله تبقى تجربة عاطفية. ويبقى الخمر مياه روحية. وتبقى زواج المثلين ووقوع في جريمة قوم لوط تبقى حرية شخصية. فمحاولات مستميتة إلى
على تسمية الأشياء بغير
اسمها لأن هذا نشر له.
بالإضافة
نقطة مهمة جدا وهي أنهم لا يظهرون القبائح. وده ما أشار برضو ليش خاصة أنهم لا يظهرون القبائح. يعني هل في الإعلام المصري أو عموما في الإعلام المتأثر الذي يثير ذنبا للغرب هل يثير مثلا أن المجتمعات الليبرالية دي المجتمعات الأوروبية أصبح معدلات الناتج الآن للمواليد تصل إلى 50% من أبنائها من الناتج القومي من أبناء الزنا؟ هل هذه الأرقام تنشر على الناس؟ أن يوصل 50% تقريبا أو 49% في مجتمعات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى أن أبناء من أبناء الزنا؟ هل هذا ينشر في الإعلام؟ هل يركز عليه ويبين للناس أن نتاج هذا الفساد وترويجه للخلق أن يعزف الناس عن الزواج وأن يرتبطوا بالأخدان والعشيقات فينتج مجتمع مهلهل من الداخل؟ هل هذا يركز عليه؟ أنا عايز احنا بنصير هنا قضية التناول الإعلامي. كيف يتناول الإعلام
صحيح.
قضية الشريعة وكيف يتناول الإعلام الأمور الخبيثة
يزين
الباطل ويأتي على المسائل الشرعية يبدأ بقى يفسدها. هو ده بقى المرحى الآخر. نيجي على الشريعة الإسلامية ونقول إنها رجعية وتخلف. الشريعة الإسلامية أتريدون أن تطبقوا الشريعة الإسلامية وهي قد نزلت في قوم كانوا يركبون الجمال ويعيشون في الصحراء؟ وانا ما ادري ما علاقة الجمال والجمال والخيام بالموضوع. شريعة معاني. شريعة احكام. هو الناس بتصلي سواء كانت في الخيمة ولا كانت في الطيارة. ايه الفرق بين انت تصلي في كل وقت وفي كل حين. انت تتخلق بالاخلاق الحميدة من الصدق والامانة والحياء والصبر سواء كنت تعيش على الارض او حتى في المريخ حضرتك.
صحيح.
او كنت تعيش في المريخ.
صحيح.
انت مطالب بان تتخلق بهذه الاخلاق. فهما دائما ما يحاولون أن يصوروا أن أنت عايز بقى تطبق الأحكام الشريعة الإسلامية يبقى أنت عايز ترجعنا للخلف والوراء. وإحنا نقول لا ده في الحقيقة ربط للناس بالسماء. ده أنت تربطهم بالوحي. ده أنت تدفعهم دفعا للتقدم. والشريعة الإسلامية وهذا ما نريد أن نبينه أيضا فيها مقومات البقاء. الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين ارتضاه الله للبشر حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فكيف لا يكون فيه مقومات البقاء فيه من الثوابت والمتغيرات ما يجعله باقيا إلى قيام الساعة بفضل الله تبارك وتعالى. هناك ثوابت تشبع النفس الإنسانية ورغبتها واحتياجاتها الضرورية في دين الله تبارك وتعالى. تلاقي في حاجات في الدين ثابتة كمثل العقيدة مثلا. العقيدة ثابتة الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل
بحيث يحفظ كيان الشخص والمجتمع
بالضبط كده
على مدار السنين والأيام.
الإنسان يحتاج إلى أن يعتقد. الإنسان يحتاج أن يؤمن بالله أن يؤمن باليوم الآخر في كل وقت وفي كل حين. فتلاقيها ثوابت دي بقى ها ما تغيرش دي أبدا. إيمان بالله والملائكة والكتب. كذلك احتياج الإنسان للخلق وإلا فالناس من غير أخلاق يعيشوا حياة الإيه البهائم حياة الغابة.
فالكذب مذموم في كل شريعة في كل
أمر من أمر الله عز وجل. والغش والخداع والكذب واستخدام القوة في المعاني دي كلها موجودة ثابتة تغذي احتياجات البشر في كل وقت وفي كل حين. العبادة تعرف والله العظيم إحنا من غير صلاة ما نعرف نعيش.
صحيح.
والله ما نعرف نعيش. أنا بتعجب كيف يعيش الإنسان من غير مصلي. إزاي يعيش من غير ما يسجد والله ده حاجة مؤلمة. فالله جل شرع هذه الأمور أن يصلي وأن يصوم حتى يتقي الله تبارك ويحقق التقوى. معاني العبادات دي كلها لا تتغير ثوابت. شوف بقى الأمور المتغيرة في الشريعة اللي هي المرونة في الشريعة الإسلامية في باب المعاملات الذي يشمل العقود والبيوع والبيع والإيارة والبيوع وغيرها من أنواع المعاملات. والرهن وغيره يعني من المسائل التعامل بين الناس. بالإضافة طبعا أنه باب المعاتشة يشمل كمان المناكح والميراث وغير ذلك والحدود والحدود على فكرة الحدود أيضا من باب المعاملة. لكن أنا عايز أقول لك في باب بقى المعاملات في البيع والشراء دي بتتغير. الناس كل يوم بيبيعوا حاجة جديدة ويشتروا حاجة جديدة وممكن عندهم أدوات ووسائل ويتعاملوا على الإنترنت لكن هناك ضوابط تضبط هذا التعامل.
ضوابط
ضوابط ها وتفتح الباب. ضوابط حلو. الناس النهاردة يبيعوا جمل بكرة يبيعوا طيارة مش قضية لكن واجه ضوابط. أعطيك مثالا مثالا على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخراج بالضمان. طيب يعني لازم الواحد يشتري ايه الحاجه ويضمنها يخش في ضمانه يشتريها يعوزها وبعدين يبيعها. ده مصطلحات فقهيه يعني محتاجه الوقت في الشرح لكن ايه ببساطه انا هشتري الكوبايه دي ابيع عايز ابيع الكوبايه دي اعمل ايه اشتريها الاول وبعدين ابيعها براحتي. حلو كده. انا النهارده بقى بشتري كوبايه امبارح كنت بشتري والله جمل بكره بشتري
طياره
ايا كان هذا الايه التعامل فهو مرونة عالية جدا.
انا هشتري دبابة
هو ده اللي
خايفين منه. لا بس عديان الجيش قاتل في سبيل الله
ربنا يكرمك يا قادر يا مبارك
فيك. نعم سيدنا عثمان عمل كده جهز جيشا طيب
صحيح جهز
دبابة
ما ساعتها بقى
هو ده مثلا الرمي ده القوة الرمي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارموا فإن القوة الرمي
لا إن القوة
ألا إن القوة الرمي. طب القوة الرمي امبارح الرمي كان بالإيه
صحيح
كان بالنبال
صحيح
هنقول له دلوقتي الرمي برضه بالنبال.
إذن في مساحة يا شيخنا مساحة مرنة المساحة المرنة دي بحيث الإسلام والتشريع الله سبحانه وتعالى يناسب كل عصر وكل مصر. أنتم أعلم بشؤون دنياكم وأمرهم شورى بينهم وشاوروا في الأمر. كيف نتشاور في أمور إذا ما كانت كل الأمور محسومة في مجال مفتوح
للأمر. تعرف يا شيخ خير ربنا يبارك فيك ويحفظك الشيخ أشرف قال مثال في طياد كلامه رائع. قال إيه أن الناس اللي هم مفروض فقهاء بقى الاقتصاد وعلماء الاقتصاد واللي بيدرسوا ويحطوا كتب في الاقتصاد
صحيح.
ها
صحيح.
اليهود هم اللي حطوا الربا وعلموا الناس الربا. الآن أراد الله أن ينزل فيهم آية والله والله آية والله آية أن يأتي يقول لك والله إحنا مش هينفع غير الاقتصاد الإسلامي مش نافع غير المرابعة والمضاربة والبيع والشراء بطريقة
والعجيب إن هم وصلوا وإحنا بنقول لا
وده عجب بقى
يعني العلمانيين هنا بيقول لك
ما فرق تويت يا شيخ أصلا
وعديه
ده فرق تويت
والتفكير ده هو قال لك ما ينفعش إلا الإسلام
صحيح
وإحنا بنقول إيه لا
تعرف يا شيخ أشرف بريطانيا تسعى الآن بكل قوة بكل قوة أن تكون هي مركز التجارة العالمي مركز البنوك الإسلامية في العالم بتحاول تنافس مين أندونيسيا وبتنافس ماليزيا وبتنافس الإمارات بكل قوة
لأن المستقبل لهذا الاقتصاد
تقول لك هذا مصلحتي هو بيتعامل عليها مصلحتي ما عندوش دين هو لما مصلحته في انه يبقى اللي تبقى فيه مضاربات ومرابحات واستغلال لهذا.
اذا ايها الاحبه الكرام الامر واضح جدا ان هناك ثوابت في هذا الدين نحافظ عليها ونقاتل عليها وهناك مرونه في الشريعه تناسب وتعالج وتصحح وتصوب كل عصر وكل مصر. الامر يحتاج الى دراسه احنا اللي عندنا عجز في قضيه الدراسه لهذا الامر وتفصيله. طبعا دي كلها احنا بس ايه بنفتح كإعلام إسلامي إزاي بقى الموضوعات دي محتاجة إلى دراسة وإلى تفصيل. شيخنا الشيخ أشرف مما لا شك فيه أن حالة الضعف والوهن التي أصابت العالم الإسلامي ولا سيما عندما اصطدم بأوروبا فوجد تحضرا وتقدما ومدنية أصابته بحالة من نوع من الضعف والوهن والسقوط فأصبح يرضى بحكم وقوانين الغرب كما طبقت في مصر وقوانين فرنسا وغيره يعني وأصبح عنده حياء أن يتكلم عن شريعته ومن تكذب وضيق عليه فكان الإعلام له دور خطير جدا
طبع.
في قضية يعني إضعاف المسلمين وتبين أن الشريعة الإسلامية كأنه مرض أنت تستحي منه ومن نادى بشريعة الله عز وجل شن عليه الإعلام حربا ربما عذبوه أو ضيقوا عليه
شنعاء.
وكان الإعلام يد في هذا.
أنا قلت لحضرتك أن للأسف النظام السابق وغيره من أمثاله هؤلاء كانوا عملاء للغرب
صحيح.
إسرائيل أول ما حصل موضوع التنحي ده قال لك لقد فقدنا العمق الاستراتيجي لنا في مصر
نعم
انا مش عارف الجدع يعني ده كان بيعمل ايه. نعم. يعني ده كان ايه اللي بيعمله عشان تقول لقد فقدنا العمق الاسترشير؟ هو عمل طبعا.
نعم.
ده معناه ان عماله. نعم. سافره. نعم. كاتبال حضرتك.
نعم.
وتضييق على ما هو اسلامي. ان هذا الرجل انا اعرف كان ليه احد الاقرباء وكان قريبين من المطبخ السياسي, هذا الرجل كان يمقت الاسلام, يكره الاسلام كاتبال حضرتك, يضيق على ما هو اسلامي كاتبال حضرتك. فبالتالي هو عشان كان معاه سلطة ومعاه أدوات وما إلى ذلك, لا سيما طبعا جهاز أمن الدولة المنحل, فالهجمة شرسة بشتى الصور وشتى الطور. يعني أنا واحد من الناس مثلا, أنا كنت ضيف على الخارجية مثلا في سنة 2007-2008. تخيل حضرتك إن مثلا أول ما رجعت مرة كنت مرة طلعت في الخارجية وبعدين طلعت مرة في قناة الناس, كان بدل الشيخ أبو إسحاق الحبيب في برنامج فضفاضة. فوجئت بعد ما وصلت البيت باتصالات من امن الدوله, انت في ايه؟ قلت له في ايه في ايه؟ انت مين قال لك تطلع؟ قلت له هو في ايه يعني انا طلعت فيها ايه المشكله يعني؟ قال لي احنا عايزينك. قلت له طبعا حاجات بتسجلها عندكم. المهم انا بس اتاخرت يومين وفوجئت بحمله يعني بالرشاشات, الناس جم البيت في الفجر خبطوا عليا مين امن الدوله اتفضلوا, لقيت كميه رشاشات داخله, انا ما عايش حاجه اصلا يعني.
نعم.
الرشاشات دخلت
شكل حركه كده على دبابة
شكل ارهابي يعني. لقيت الرشاشات دخلت, كنت واحد بفتح البيت وبتاع في ايه, قلت له الكمبيوتر اهو, انا كان عندي من عادتي ان في خطب الجمعه اكتب الموضوع واعمل قصاصه كده احطها في جيبي لعل في نقطه من نقاط في جلسه الصراحه استدركها بتاع.
نعم.
خد الكمبيوتر وخد القصاصات وقال احنا عارفين انت عندك بيت تاني. قلت له الحقيقه انا عندي بيت تاني, ايه الموضوع؟ قال طب يلا بينا نروح البيت التاني. قلت له يلا بينا على البيت التاني. نزلت معاه فجينا داخلين البيت التاني عندي, تخش من باب العماره تمشي كده مسافه طوال حضرتك, فلقيت الضابط بتاع من دوله بيقول لي ايه استنى. قلت له ليه؟ قال لي لا استنى. راح جاب العساكر بالرشاشات وراح ما ايه موزعه انت بقى لحضرتك, وطلعنا فوق عمل نفس الكلام, قعد يفتش وخد الكمبيوتر وحاجات كده وبتاع, وبعدين انا خد الحاجات دي ومشي. فانا قاعد جوه على السفره, قال لي في ايه؟ قلت له في انت مش شفت كل حاجه؟ قال لي انت فاكر نفسك هتقعد؟ انت هتيجي معانا. قلت له وانا عملت حاجه؟ قال لي لا انت هتيجي معانا, لازم تيجي معانا. المهم رحت هناك وربنا قدر كده ان فتحت الزنزانه ولقيت الظاهر اخوه بس الظاهر مستديمين عندهم. نعم. شويه. نعم. كان معاهم مراوح وبطاطين وحاجات فقعدوا
اقامه
كامله يعني.
نعم.
اتبال حضرتك. وبعدين المهم عشان بس ما اطولش على حضرتك, بعديها في التحقيقات ويغمي العين وتطلع وبعدين تروح تاني وتركب, ولاقي واحد يركبني في العربيه هي الكبيره دي بتاعه المجرمين, يقول له المسجون السياسي معايا يا فندم وبتاع, انا مش عارف انا عملت ايه, والكاميرات بتصور وكلبشات وبتاع. وفي الاخر قال لي كل القصه دي عشان انت طلعت في الفضائيات وطلعت في قناه الناس كمان بالذات يعني. قلت له مش هعمل كده تاني.
نعم.
وكان انا ايه عامل ايه جريمه.
صحيح.
خدت بال حضرتك؟
صحيح.
فادي طريقه التعامل. طب ده انا كمان يعني كانوا بيتعاملوا معايا يعني بشيء من الموازنات شويه.
نعم.
بحكم ان انا يعني امام المسجد وكده. فادي صوره من الصور.
نعم.
رغم ان الكمبيوتر عنده التسجيلات موجوده السيديهات موجوده. انا ما قلتش شيء خارج خدت بال حضرتك, ولكن هي كانت سياسه
حمد وسمت الاسلام. وعرض شريعه الاسلام ده كافي لوحده ان كانت الانظمه الغاشمه تضيق وتعذب وتطارد.
طبعا 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 ده مش بتضيق بس, كمان في وسائل الاعلام كانت بتضيق في المساجد.
صحيح.
خدت بال حضرتك؟ تبعث من يسمع في المسجد ويسجل ويدون ويكتب ويفتش ويعرقل ويضطهد الناس من قبيل ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغمزون.
صحيح.
واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين.
نعم.
فاتبال حضرتك؟
نعم.
الى اخر الايات.
نعم. اصبح الحاله يا شيخ اشرف ان الواحد
كانت سمه
يعني اصبح الناس عندها حياء ان هي تعرض شريعتها وتتكلم عنها.
طب انا احكي لك على قصه طريفه هتضحك عليك.
نعم. نعم.
انا واقف في المطار في السعوديه كنت بعمل عمره وراجع.
نعم.
وبعدين من طرائف الموقف بصيت لقيت واحد قدام مني انا اسمه اشرف الدقاق, فلقيت واحد مكتوب في باسبوره حسين الدقاق.
نعم.
فقلت له انت حسين الدقاق؟ طب انا اشرف الدقاق. وريني باسبورك. خد الباسبور. احنا اصحاب. طيب. وزلنا شنطه وركبنا الطياره. نزلت القاهره.
نعم.
لقيت يافطة واحد ماسك يافطة حسين الدقاق. قلت ايوه ده مطلوب اتبال حضرتك ده واحنا داخلين هتحصل ايه مشكلة ابعد انا عنه عشان مش عايز مشاكل هيوقفوني معاه. فالمهم حسين الدقاق فين حسين؟ قال له انا اهو. قال له طب تعال. راح جاي واخد الشنط بتاعته راح مديله شنطه ايه وماشيين. اشرف الدقاق فين؟ طول اهو. قال لي تعالى انت على التحقيق. فتعالى انت على بال.
لو خلينا
انا خفت هو يعطلني اتاري هو اللي هيمشي ولا اللي هقعد. فكنا دايما نشوف يافطه كده ادخلوا مصر ان شاء الله امنين ونقول يا رب متى يعني هذه تتحقق. لان اللي كان ملتحي او ملتزم او له سمة اسلامية كان دايما بيضيق عليه خارج البلد وده
صحيح.
وداخل البلد وفي الوظائف وفي الطريق العام وفي اللجان وفي كل حتة.
كان في قصيدة يا شيخنا لشاعر اسمه علي سلامة شاعر من العامية يعني. بيقول بواب التفتيش على بابك كل ما عدي تزمر وبتتشرط وبتتأمر ارجع ادور تاني وادور. طب ادي حزاني وادي الساعة والنظارة وادي حكايتي وادي عنوان وادي أمار حتى الفكة الباقية في جيبي والأشعار والمحفظة ما فيهاش غير صورتك ليل ونهار زي منازل من بطن أمي من غير ورق التوت وكل ما فوت برضو تزمر
برضو.
لما لمحني واحد طيب من الحراس قال اسمعني يا ابن الناس ارمي الحتة الحلوة في قلبك وعدي والبواب عمرها ما تزمر.
لا حول ولا قوة.
طبعا ده تصوير يعني إلى مدى القهر الموجود لكل إنسان شريف ولكل إنسان صاحب الاعتقاد.
طبعا احنا ما نزكيش نفسينا
صحيح.
لكن احنا السمت بتاعنا كده فلا تزكوا انفسكم وعلوا من التقى. فهم كانوا هذا تضييق غير عادي ولذلك ده بيدي انطباع لمين
صحيح.
يعني ما كنت تقول لواحد مثلا اطلق لحيتك قصر ثوبك التزم بدون ربنا سبحانه وتعالى يقول لك صلى على النبي انا بقالي سنين طويله ماشي حلو
صحيح.
مش عايزين مشاكل
صحيح.
خلينا انا امشي كويس واترقى وخلي ولادي يتعينوا وخلي بناته يتجوزوا انا مش عايز مشاكل
صحيح.
فطبعا هذا طريق تعب فيه آدم وناح فيه نوح وألقي فيه في النار الخليل إبراهيم وقطع فيه رأس يحيى ونشر فيه بالمنشار سيدنا زكريا وصار فيه مع الوحش عيسى وتعب موسى مع بني إسرائيل ووصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه شاعر وأنه كاهن وأنه مجنون وأنه كذاب. هذا تبعات الطريق
صحيح.
فنسأل الله تبارك وتعالى أنه هو يرزقنا الصبر وأنه هو يتقبل منا وأنه هو سبحانه وتعالى يعني يرضى عنا في اخر المآب والمآل يا رب.
النسي الواحد يا شيخ اشرف لا ينسى ابدا. في مره مرات الاستدعاء يعني احد الناس الكبير عندها حوالي 65 سنه الراجل ده ما دخلش لا اسم شرطه ولا اي حاجه قبل كده عشان بس بيصلي في مسجد خدوه في صلاه فجر من الصلوات كده بهدلوه تعذيب شديد جدا نزل في الزنزانه تحت قعد يعيط زي العيل الصغير
طبعا.
يقول انا برضو يعمل
كده ما كنتش برحمه حد
والله يا شيخنا. بعد شهر لما خرج بعد شهر مات من شدة الغم
ومن شدة الغم على رأسك. أنا مش عشان برضو الشيخ محمد من يعني ما ناخدش الوقت كله الأيام ما خدوني في القصة دي عشان موضوع الإعلام خدوا كل الشباب بتوع الجامعة كويس.
دي النقطة يا شيخ محمد إزاي الإعلامي لما بيروح يتكلم ونافع عن الشريعة إزاي يتعذب وإزاي يتبهدل
لا خدوا الشباب بقى وقالوا لهم يخلي بالكم أشرف الدقاق ده نار بتحرق اللي يقرب منه هيتلسع. انا طبعا يومين ثلاثه هناك او شوف كام يوم قعدت وطلعت رحت في الجامع فاضي كده ما فيهوش حد
صحيح.
بعدين دول القيمه اللي جايه
صحيح.
ده الغرس
نعم.
ده المستقبل
نعم.
دول اللي هيرفعوا لواء التوحيد دول لعلهم هؤلاء اللي تفتح عينيه على ايديهم تقبل حضرتك لعل ولعل ولعل ولعل.
الجزئيه دي مهمه جدا في الطرح. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه بعد انهيار خد بالك من الجزئيه دي مهمه جدا اللي بيشير إليه الشيخ أشرف هي الطريقة التي كان تتعامل بها هذه النظم من أجل تحجيم الإعلام الإسلامي
صحيح.
وفتح الأبواب للإعلام الليبرالي والعلماني
صحيح.
وكل ما يعادي الشريعة لما انهار بقى الجدار الأمني ده
هم استمروا على الطريق
بقى استمروا بقى هم في 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 طريقهم في تشويه الشريعة مباشرة بقى
التشويه
مباشرة بقى لأن أنا أمسك مثلا أقول ده إيه ده اللي بيقطعوا الأوداد
بس هم بدأوا تقطيع الودن وضرب البنات
وضرب وإن الناس والإسلاميين هيحرقوا
وهدم الكنائس
وهدم الأضرحة
الجميل يا شيخ محمد ان الشعب المصري شعب ذكي الحاجات دي يعني لم تنطلع عليه لان هو يعاشر المسلمين والشافعيين والمتدينين والتيار الاسلامي في كل مكان فلم تنطلع عليه مثل هذه الاشياء
وشفت نتيجه انتخابات كذا مره
ده صحيح
وفي اعاده كذا مره
الحمد لله ان شاء الله. طيب في جزئية شيخنا عشان نبقى واقعيين برضو. هناك من نادى إلى تطبيق الشريعة والإعلام سلط عليه الضوء، ولكن اللي كان بينادي ده كان متعصبا ومتشددا ومتنطعا ومستعجل على تطبيق الشريعة، وأحيانا يؤدي إلى تصرفات تبغض الناس في شريعة الله عز وجل. يعني ده القطاع لا يستنكر، هذا القطاع طريقة التزامه وطريقة دينه، والإعلام طبعا
ركز عليه،
عمل أفلام عن الإرهاب وعن الإرهابيين وعن تصرفاتهم وعن التدمير وعن التفجير وهكذا. فهي تعليق حضرتك على هذه الجزئية. نعم،
جزاك الله خير. الجزئية دي مهمة جدا طبعا، لا شك. نعم. أن الإنسان قد يكون وهو لا يدري يكون بيصد عن سبيل الله وهو لا يدري أنه يسلك الطريق الذي طريق يعني بعيد عن الاعتدال. الدين الإسلامي في الحقيقة
يعني هو يريد الخير، يعني
يريد الخير وإرادته للخير لا تكفي، لابد أن يكون مريدا للخير وأن يكون ملتزما بالشرع، أن يكون مريدا للخير وملتزما بالهدي. في طريقة عرضنا للشريعة الإسلامية، نحن نقول أن الشريعة الإسلامية مليئة بالرحمة ومليئة بمعاني الخير للبشرية، وفيها الكثير بفضل جل منه من الأمور التي ترحم الناس. في نفس الوقت احنا نشير هذه النقطة، بس أنا بتكلم في جزئية مهمة جدا، هي إيه؟ أن جزئية الاعتدال هي دي الطريقة التي ممكن أن تنادي بها أنت بتطبيق الشريعة الإسلامية. خطورة الانحراف بالغلو أو الجفو هو الذي يؤدي إلى تشويه الصورة. الإنسان الغالي الذي يتجاوز الحد ويتعدى على الدماء المحرمة بغير بينة أو يجازف بالتكفير من غير أدلة كافية، هذا الذي يؤدي في النهاية إلى تشويه الصورة. وهناك وراء من يتصيد الايه هذه الفرصه.
نعم.
هذه الفرصه حتى يقال هؤلاء ارهابيون، هؤلاء حرب الارهاب، واصبحت حرب الارهاب حرب عالميه على الارهاب، وبالتالي في كل مكان فيستصيدون الفرصه من وراء باستغلال هذه الاخطاء.
نعم.
ويصدون عن الحق وعن الطريق الايه عن طريق الصدق او طريق الملتزمين الحقيقيين. انا اذكر ان في فتره من الفترات، يعني في بدايه التسعينات، لما كان في ازمه في مصر كبيره جدا بين الجماعات المسلحه، والتي منها من رجع عن هذا المنهج واعلن يعني رجوعه عن هذه الافكار وعن هذه المبادئ، انها كانت سببا خطير عظيما جدا في صد الناس عن الالتزام بهذه الظاهر. كل الناس خايفة جدا جدا. صحيح. الإعلام يركز تركيز شديد على أن كل ملتحي يحمل بندقا في يده، وأن كل منتقبة تخفي في وراء في جلبابها
حزام ناسف.
فواجه الإخوة في هذه المرحلة صعوبة بالغة بسبب هذا التهور وبسبب هذا الانحراف. وذلك احنا بنقول، احنا نعود مرة اخرى الى هذا المعنى في زماننا الان.
نعم.
انت تريد ان تطبق الشريعة الاسلامية، اذا لابد ان تطبقها وفقا لطاقة الناس.
صحيح.
لابد ان تخاطب الناس بما يتحملون، بما يطيقون، بما يفهمون. لابد ان تمهد الارض لتطبيق الشريعة الاسلامية.
علمهم الأول.
اتعلم الناس شرع الله تبارك وتعالى. اتعلموا الشريعة. انا اقول لحضرتك دلوقتي، انا كنت بخطب خطبه جمعه، اديك مثال عجيب جدا.
نعم.
روح خطبت خطبه جمعه، وبعدين بكلم الناس على اهميه الشريعه الاسلاميه وفضل الشريعه الاسلاميه وتطبيق الشريعه الاسلاميه، والناس الحمد لله يعني ايه يفهمون ذلك وبعض سمات الشريعه وحاجات ما زال قبل. وبعدين ما زلت جالي واحد شاب ممتاز جدا، شاب مصلي وشاب في وجهه علامه الصلاه، وقال لي انا شيخ، انا راجل مهندس وبعمل في الشركه الفلانيه، وانا مسلم والله. انا بصراحه الدخله استغربت لها جدا، قلت له انت مش راجل تحلف، انت مش مصلي معايا دلوقتي، انت راجل مسلم طبعا. فقال لي بس انا قصدي اقول لك انا مسلم جدا وانا بحب الشريعه الاسلاميه.
الله.
بس هقول لحضرتك حاجه، لو طبقنا الشريعه الاسلاميه، خد بالك من اللي جاي ده يا شيخ غيري، لو طبقنا الشريعه الاسلاميه هتتقطع ايدينا كلها، هتقطع ايدينا كلنا. قلت له ليه يا ابني، واحنا حراميه؟ قال لي لا، اصل احنا عندنا كلنا ويندوز مضروب في البيت. ويندوز مضروب يعني البرنامج المشغل للايه؟ للجهاز. انا بس بتخيل معاك الصوره. ها؟ ويندوز مضروب في البيت، وبالتالي كلنا هتقطع ايدينا عشان احنا عندنا ويندوز مضروب.
حرامية.
فقلت له يا ابني ده انت مش عارف، مش واخد بالك، ده جريمه السرقه. في الشريعة الإسلامية التي عليها الحد لها شروط كثيرة. لابد أن يكون هناك حرز، لابد أن يكون هناك نصاب لهذه السرقة ربع دينار، حاجات كثيرة جدا. أنت مش واخد ده، مش علاقة بالويندوز المضروب خالص. أنا بتخيل شاب مصلي مهندس مثقف، وبعدين يجي يقول لك تطبيق الشريعة الإسلامية يعني إن دينك كلها تتقطع. ده لما يجي الإعلام يصور له صورة كبيرة كده بالبونت العريض، تطبيق الشريعة الإسلامية يساوي قطع الأيدي، قطع الأرجل، قطع حتى الآذان. ده لو قال له، لو قال له اللغليغ هيصدقه.
صحيح.
صحيح. ها، قطع الأيدي، قطع الأرجل، ضرب الأبشار، رجم الأحجار،
هيصدق
لأنه لا يعلم حقيقة تطبيق الشريعة الإسلامية. صحيح. وبالتالي إذا أردت أن تخاطب الناس بتطبيق الشريعة الإسلامية لابد أن توضح لهم، وده دور الدعاء في كل مكان، في المساجد وفي المنابر وفي الإعلام الإسلامي، أن يبينوا للناس ما معنى تطبيق الشريعة الإسلامية، وأن يبينوا الأحكام الإسلامية، وأن يبينوا لهم طريق الاعتدال. خد بالك ده الاعتدال. أننا نطبق الشريعة وفقا ونتدرج مع الناس في التطبيق، في التشريع. نعم. عشان بس في ناس نقف وقفة دي، ها، نستغل الفرصة دي. نعم. ليس هناك تدرجا في التشريع، لأن التشريع قد انتهت، قد اكتملت. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. نعم. إنما التدرج ممكن يبقى في التطبيق على حسب طاقة الناس، أو ده اعتدال.
صحيح.
هو في جزئية بدون قطع كلام الشيخ.
لا ده كمل، ده
كمل هنا جزئية بس مش مقاطع حضرتك ولا حاجة. أنا قلت من شوية في كلامي بس يمكن هي خدناها بسرعة، إن الشريعة راعت ثلاث أمور مهمة: الضروريات، الحاجيات، والتحسينيات. لو جينا على الضروريات اللي بيسميها أهل العلم الضروريات الخمس: حفظ الدين، وحفظ العقل، وحفظ النفس، وحفظ العرض، وحفظ المال.
نعم.
نجد سبحان الله يا ربي ان ربنا سبحانه وتعالى احاط هذه الضرورات بسياج قوي جدا.
نعم.
كل ضروره من دول شرع لها حدود لحفظها. تعالى على الدين.
نعم.
اعتبار حضرتك بالنسبه للدين مساله ان ان ان, إن شرع حد الرده
المرتد.
اعتبار حضرتك.
نعم.
المرتد.
نعم.
علشان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، بس لها ضوابط،
لها ضوابط
ما بتقامش كده. اعتبار حضرتك يبقى ده معناه ايه؟ ان انا حتى لو اتقال من بدل دينه فاقتلوه مثلا، وان ده هيجعله دائما في دائره الاسلام حتى بلغه درجه غصب عنه في الحقيقه، يعني ده مصلحته. هناك اناس يشدون الجنه بالايه؟
بالسلاسل.
تبارك وتعالى يضحك الى رجلين احدهما يقتل صاحبه وكلاهما ايه؟ يدخل الجنه. يعني ده كان الكافر قتل المسلم، وبعدين دخل فين؟ دخل في الاسلام. لما دخل جه يطلع نقول له ايه؟ خلي بالك في حد اوعى تخرج عشان تخش الجنه في الاخر. وكان الله تبارك وتعالى
اكرهته على ما فيه سعادته في الدنيا والاخره،
على ما فيه خيري الدنيا والاخره.
صحيح.
انت خدت بالك سعاده الدارين.
صحيح.
هذا واحد. انا هختصر
حضرتك، انا ما اكرهته
في الاسلام. انا بقول
احنا بنقول له لا، مش احنا ما اكرهناهوش،
لا اكرهه في الدين طبعا.
عايز نقول له انت احنا عندنا حمايه لجانب الديانه. هو هو الديانه دي يعني اي حد يخش واي حد يطلع، هي لعب يعني.
حتى كمان
يعني بالمنطق يا شيخنا، يعني انا عايزني احملك مالك، واحملك طعامك، واحملك جسمك، ولما تبدا تبذر في دينك اسكت؟
لا،
ده بالمفهوم.
دينك دينك، لحمك دمك.
ده صحيح.
ادي واحد انا بقول لحضرتك بسرعه بس عشان
برغم الضوابط يعني
باختصار،
زي انه يرجع فيها للحاكم مثلا. هو اللي يقرر
الحاله
ما يناسبه.
اذا هنا الحد ده لحفظ دين الناس.
صحيح.
وما ينبغي ان يكون لسعاده الدار ان الدين عند الله الاسلام.
صحيح.
ومن يبتغي الاسلام دينا فليقبل منه وهو في الاخره ايه؟ من الخاسرين. واحد اثنين.
نعم.
بعد حفظ الدين نخش مثلا في حفظ الايه؟ النفس. حد الايه؟ حد القتل.
القتل.
خدت بال حضرتك؟ ليه؟ عشان الناس ما تكترقش. حد الحرابه عشان الناس ما تكترقش. النهارده لما حصل الثوره والبلطجه اللي حصلت، المجلس العسكري ايامها لجأ لايه؟ تغليظ العقوبه.
صحيح.
وتشديد العقوبه.
نعم.
واللي يعمل اي حاجه خمس سنين وعشر سنين والكلام، رفع الايه؟ سقف العقوبه.
لردع الناس.
ردع الناس. اذا هذا الحد بيعمل ايه؟ يرضعك. خدت بال حضرتك؟
بس يا شيخنا اتصال. الاستاذ علاء. اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
اهلا استاذ علاء. اهلا
هيثم مع حضرتك.
استاذ هيثم.
أهلا بحضرتك هيثم.
ممكن بس توطي التلفزيون شوية يا أستاذ هيثم؟
أهلا بحضرتك. أقول مشاركة؟
أتفضل يا أستاذ هيثم، أتفضل.
أنا هيثم الأنصاري في قناة الحكمة، برنامج نجم واحدة، كنت اتصرفت الست فوزي ما شاء الله، كانت الماضي.
اهلا
اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا
اهلا
اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا
اهلا
اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا صورنا او صور مثلا من او صور بتاعتها او كده، خوفا من انه ممكن في اي لحظة ان الدولة يجي وياخد الكمبيوتر بالجسيم وتلاقي نفسك مفضوح يعني سبحان الله يعني. ففعلا كان يتم التضييق ويعني كنا احنا نفسنا من خوف وبيخوفوا الناس منا بشكل مبالغ فيه. الجزئية الثانية هي فرعية شوية، انه بالنسبة للاخ اللي سأل على ان كل حاجة في حياتنا حرام يعني، حتى قال ان حتى الستاند الون المسروقة فلو طبقت الشريعة هتتقطع ايدينا. هو في الواقع ان المساله دي بسيطه يعني حتى المساله البسيطه دي جامعه القاهره، واحنا كنا لسه ما كانش الناس بتفكر في الكلام ده، كانت اول لايسنس بتروح تشتري تقريبا ب 10 جنيه الاسطوانه الاسطوانه الاصليه يعني. فبالك لما يكون الحكومه نفسها عايزه تسهل على الناس عدم الوقوف في الحرام، اتخيل انه هيكون يعني هيكون في حلول يعني اقوى من كده كمان بكتير جدا يعني.
نعم
نعم نعم. احنا طبعا متفائلين جدا بتطبيق الشريعه وبالخير اللي جاي يعني.
نعم
نعم. وجزاكم الله خيرا ولطف على الاطاره.
الله يخليك، تسلم يا استاذ هيثم، ربنا يبارك فيك. وانت يعني مذيع لامع، ودي مشاركه جميله جدا، حتى الصور الشخصيه يا شيخ
جميله، مشاركه جميله، مشاركه جميله.
يلا خير. نعم.
فبنقول حفظ الدين، انتبه حضرتك، حفظ النفس، حد القتل وحد الحرابة، كنت بقول حضرتك حفظ العقل، حد الخمر، ومسألة المخدرات، كنت بقول حضرتك يبقى عندنا الدين والنفس والعقل، المال، حد السرقة، كنت بقول حضرتك أنا بذكر بسرعة، كنت بقول حضرتك بعد كده آخر حاجة اللي هي عندنا احنا قلنا الدين والنفس والمال، وعندنا العرض، حد القذف، حد الزنا. اذا هذه الضروريات الشرع حطها بسياق قوي جدا، لان ايه؟ لا قيام لحياة اسلامية كريمة الا بحفظ هذه الضروريات الخمسة التي تحط بهذا السياق القوي جدا. لما يختل هذا السياق خدت بال حضرتك تبتدي الامور ايه؟
يعني كل الحدود التي جاءت لحماية الإنسان والحفاظ عليه، ده إيه الروعة ده؟ ما هذا الروعة؟
فلا بد أن تناول قصة الحدود برؤية،
الحدود في الحقيقة محتاجة لحلقات أو لحلقة مستقلة لأهمية هذا الموضوع. تعرف أنا عايز أخذ الكلام، معلش 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 بلاش أنت النهاردة،
أنا مستمتع،
هو بلاش أنت النهاردة يا خير، الله
يكرمك، حقيقة مستمتع.
أنا عايز أقول
لحضرتك بقمرين يعني،
الله يكرمك. الموضوع بتاع الحدود ده، لما تنظر أنت المجتمع المسلم، مجتمع العفة والطهارة، هل الشريعة الإسلامية أقامت هذا المجتمع على الحدود فقط، ولا في منظومة متكاملة لإقامة هذا المجتمع؟
من ضمنها الحدود،
من ضمنها الحدود. طيب. أولها غض البصر. نعم. قل لهم يغضوا من أبصارهم. نعم. ويحفظوا فروجهم. نعم. قل لهم يغضوا من أبصارهن يحفظن فروجهن. إقامة المجتمع المسلم على مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. إقامة المجتمع المسلم على أنه لا يجوز لامرأة تؤمن بالله ويوم الآخر أن تسافر مسيرة تقصر فيها الصلاة إلا مع ذي محرم منها. نعم. إقامة المجتمع المسلم على يدق رأس عليكم بمخيط من حديد خير من تمسك ذلك امرأة لا تحل له. إقامة المجتمع المسلم على يا معشر الشباب، ما استطاع منكم الباءة، بص التوجيهات السلوكية والخلقية والاجتماعية، ها، ما استطاع منكم الباءة فتزوج فإنه غض البصر وأحسن الفرج، من جاءكم إذا جاءكم من ضمن دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة الأرض فساد كبير. إقامة المجتمع المسلم، الحكومة المسلمة ملزمة شرعا على فكرة، مش تجبيا يعني، مش إنها توفر للشباب ما يستطيعون به الباءة من المسكن ومن الإيه ومن العمل،
كل هذا لكي لا يقع في الزنا ويقام عليه.
شوف بعد يا شيخ
بص يا شيخ بدون قطع كلام الشيخ محمد، أنا قصدي إيه بالكلام اللي أنا قلته، إن إحنا ده احنا في برنامج رؤية، الرؤية بتاعتنا تتغير للحدود.
نعم.
الحدود ليست لتقطيع الرقاب وتقطيع الأيدي وصلب الناس ورميهم بالحجارة أو رجمهم، لا لا لا، هذا آخر شيء يلجأ إليه المجتمع الإسلامي حينما يحكم هذه الحدود، لأن في عضو بقاؤه سيفسد الإيه؟
الله.
خدت بالك حضرتك؟
اضطرارا آخر حاجة الكي.
والحدود تضرب بالشبهات.
تضرب بالشبهات.
خدت بالك؟ ولو ما جاش بشاهد يجلد في ظهره.
الضوابط الشديدة جدا جدا.
علشان تقابل حد ده، معلش ده في الآخر لما سيدنا ماعز يعني جري منهم النبي صلى الله عليه وسلم عاب عليهم أن أمسكوا به.
الله.
وقال لقد يعني قال ما قال في شأني يعني
أنا
وقال ما شأن ما قال في شأن الغامدين، لقد تاب التوبة روايتين لو وزعت على 50 وفي رأس 70 هم لا وسعتهم. وفي رواية في شأن سيدنا معاذ والذي نفسي بيدي إنه لا ينغمس في أنهار الجنة، تاب فتاب الله عليه وأبدله سيئات حسنات وقبلها عنده وأدخله جنته.
الله.
مسألة حتى الناس اللي بتقام عليهم الحدود مش معنى كده ان هم لا معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة مرتكب الكبيرة وهو فعل كبيرة المقرب أنها كبيرة هو مؤمن. شوف أول حاجة مؤمن ناقص الإيمان، إن تاب تاب الله عليه
تزكية النبي
مات على ذلك فهو مشيئة الله إن شاء الله مات رجع عذبه.
تزكية النبي للصحابي حمار شارب الخمر
إنه يحب الله ورسوله،
يحب الله ورسوله وهو يشرب
الخمر. فأنا قصدي ما نخليش رؤيتنا ونظرتنا للحدود النظرة الفجة اللي الإعلام حرص أنها تكون موجودة.
بالضبط يا أشرف، هو ده الجزئية،
دي مش
تصوير الفج لمعاني الشريعة. أنا يعني إحنا مثلا أنا
إحنا عايزين ننظر لها بالجانب الإيجابي.
لا ده أحيانا في الإعلام يا شيخنا من الخباثة، يعني يأتون بصورة رجم لامرأة في بلاد أفغانستان ساعة أن طبقت الحدود ويقول لك ده اللي هيحصل بقى في المجتمع. طبعا الطريقة الواحد مش عارف إزاي ربنا سبحانه وتعالى يحمي الإنسان أن يزني والضوابط لإقامة الحد، ويجيب لك الصورة دي ففي الآخر بقى بيفزع بقى من الإسلام يفزع من الإسلام.
اللي كان في الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله ومعلمنا ومربينا كان بيقول إن في أخ كان بيتكلم عن الإسلام في بلاد أوروبا فصدفوه في حوار طويل جدا بيتكلم عن الإسلام وبتاع، وبعدين في أثناء الحوار الراجل قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة فتابوا كل الموضوع
بالك
بس وخدوا الايه بعثوا بالسيف
سيف.
وجابوا الكره الارضيه والسيف وراجل ملتحي بقى وكث اللحيه ها والسيف جاي ايه يقطع الكره الارضيه
ترويع للناس
ترويع للناس. شوف الاعلام بيعمل ايه.
نعم
اهو ايه دي رساله اللي عايزين نقولهم اتقوا الله.
لما لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شج وجهه وكسرت رباعيته ودخلت حلقات المغفر في وجنتيه وقال اللهم اهدي قوم فانهم لا يعلمون.
حقيقة هذه القضية شيخنا الشيخ محمد الشيخ أشرف أنا عايز أكون على وعد إن شاء الله أن الأسبوع المقبل، لأن إحنا لسه بس ما دخلناش إلا على حدود القضية.
لا ده إحنا عايزين لو أنتوا صدفتونا يعني أو على الأقل أنا يعني عايزين نتكلم عن الحدود دي بشيء الجانب الإيجابي.
نسعد ونشرف إن شاء الله شيخنا في الأسبوع في الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل نكمل قضية التشريع وكيف شوهها الإعلام المزيف وكيف يجب الإعلام المسلم أن يبين وأن يوضح هذه القضية. إخوة الأعزاء كان يقول شوقي عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قتلت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس ولا جاءوا لسفك دمي جهل وتسفيه أحلام وصفصطة فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم والشر إن تلقه بالخير ضغط به ضرعا وإن تلقه بالشر ينحسم. سهرناكم وسعدنا بكم، نلتقي بكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل مع قضية الشريعة أيضا. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الشيخ محمد القاضي، نشكر الشيخ أشرف الدعاء، نشكر فريق العمل، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.